الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وياه: باب الربا. الربا في كلام العرب الزيادة، فالزيادة تسمى ربا. والربا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى فيما سيمر بنا نوع من أنواع الربا. ربا النسيئة، إذا حل الأجل أتى إليه يطلب منه المال أو الزيادة. ربا النسيئة محرم بالإجماع، وتأتي إن شاء الله إشارة إلى أنواع الربا. والربا يكتب بالألف لأن أصل الألف منقلب عن واو. القاعدة في الثلاثي إذا كانت الألف، لأن الألف اللينة تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، تكون منقلبة إما عن واو أو عن ياء، لا تكون أصلية. فالربا منقلبة عن واو فتكتب ألف على القاعدة، وبعضهم يكتبها على هيئة الياء. الجمهور كتابة الربا بالألف وليست على هيئة الياء، ولو كتبت على هيئة الياء فالأمر على الجواز. الآية الأولى قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أول الآية كما مر بنا في قول ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ومر بنا الكلام على قول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومقولة وأحل الله البيع وحرم الربا هل هي معطوفة على قولهم إنما البيع مثل الربا، أو تكون استناه من قول ربنا تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا؟ وتقدم كلام على ذلك في أول كتاب البيوع. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من جاء، من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. إذن كل من جاءه أي بلغه موعظة من ربه، وهي التخويف الواردة في حرمة الربا. ومن ذلك أول آية التي ذكرتها على القول بأنها في يوم القيامة، لأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعضهم يرى أنها في الدنيا وصف حال المرابين وتشائمهم، وبعضهم يرى أنها في الآخرة. فقول فمن جاءه موعظة سواء في كتاب ربنا تبارك وتعالى مما تقدم، أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد عدها من السبع الموبقات. قال اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكره أكل الربا. قال موعظة، وفيه أن العاصي يخوف، ومن يفعل الطاعة يرغب. فالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، وهذا يرجع إلى حال من يدعى إلى الله عز وجل ويؤمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فمن جاءه موعظة من ربه، موعظة من ربه، من هنا ابتدائيها أي بيان الغاية، من ربه. وقال من ربه، والرب في كلام العرب هو السيد المالك المتصرف. إذا كانت هذه الموعظة من المالك السيد المتصرف، فليس عليك إلا الالتزام. وقال ربنا تبارك وتعالى من ربه، ما قال فمن جاءه موعظة مني، وهذا يسمى التفات من الخطاب إلى الغيبة. فانتهى، قال فانتهى أي مباشرة، وفيه وجوب الانكفاف عن المعاصي متى ما بلغت الشخص. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيجب استناد المعاصي مباشرة في مجرد بلوغ الحكم الشرعي للمكلف. فله ما سلف، إذن يشترط في المغفرة والتوبة أن ينتهي بمجرد أن يعلم الحكم الشرعي. وأول الآية في بداية تحريم الربا، هل يؤخذ من الآية أن الشخص إذا استمر لا يغفر له ما قد سلف؟ هل يرجع إلى مسألة سبقا مرت بنا قبل عقدين ونيف في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود قال رجل يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. من أسلم فيما يتعلق بأحكام الربا في الجاهلية إذا تاب منها عفى الله عز وجل عن الربا في الجاهلية، وإذا أصر هو أسلم لكنه لم يتب من معصية وهي معاصي الربا فيعاقب بما فعل في الجاهلية وما فعل في الإسلام. وكذلك في مسألة الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم، قد مر بنا أيضا في مسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير. والأمر لا يتعلق بالربا، بالمعاصي كلها. إذا أسلم الشخص إن تاب عن المعاصي تاب الله عز وجل عليه مما مضى، وتدخل في عموم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا لم يتب يكون كالمسلم، كما أن المسلم إذا أصر على معصية من المعاصي فهو تحت المشيئة، فكذلك الكافر إذا أسلم لكنه لم يتب من هذه المعصية فهو تحت مشيئة الله عز وجل، فلا تدخل في تكفير عموم الذنوب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. غفران ما قد سلف هو الانتهاء عن المعاصي كلها، فانتهى فله ما سلف. حينما قال ربنا تبارك وتعالى فله ما سلف، هذه جملة جواب الشرط، ما سلف له، ما اسم موصول أي الذي سلف، له فما مبتدا وجار والمجرور خبر مقدم، أو نقول متعلق بمحذوف خبر مقدم. حينما قال فله ما سلف، إذن الأموال المقبوضة في باب الربا قبل تحريم الربا على الحل فهي له، يملكها حلالا طيبا، لا يجب عليه أن يعيد هذه الزيادات إلى أهلها. لكن متى هذا؟ هذا قبل التحريم. وناخذ من ذلك فائدة، وهي أن الأحكام الشرعية لا تجب على المكلف إلا بعد بلوغها، ولا تترتب أحكام عليه إلا إذا بلغه. فلذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما أمره أن يعيد الصلوات الماضية، إنما يعيد الصلاة الحاضرة فقط. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما مر بنا في صيام قبل نزول من الفجر كان الواحد منهم يأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ويأكل حتى يتبين له، ولا يتبين له إلا إذا أسفر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصيام. لماذا؟ لأن الأحكام لم تبلغ. فانتهى فله ما سلف، أي ما سلف أي ما مضى وتقدم. وأمره إلى الله، وأمره أمر من؟ الذي كان يرابي ثم بعد بلوغ الحكم الشرعي انتهى وترك الربا. قال وأمره إلى الله، أمره إلى الله في الآتي، هذا قول لبعض المفسرين، يعني وأمره إلى الله إذا فعل الربا فيما يأتي فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه على ما ذكرته قبل قليل بالمؤاخذة بأعمال الكفر إذا لم يتب من بعضها. وقيل وأمره إلى الله فيما مضى، بمعنى أن هذا الحكم راجع إلى الله عز وجل فهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه، فأباح له ما مضى وحرم عليه ما يأتي، فالأمر كله لله. وحينما قال وأمره أضاف أمر إلى الضمير، وهذه من ألفاظ العموم أي تعم كل أوامر المخلوقين، فكل أمر يتعلق بالمخلوق فهو إلى الله عز وجل. ونأخذ من ذلك أيضا هو وجوب التسليم لكل أحكام الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، ثم إذا لم تدخل قصرت، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما عداها من الشيطان فليست من أمر الله عز وجل. ومن عادى أي عاد إلى الربا بعد معرفة الحكم الشرعي. فأولئك أصحاب النار، قال فأولئك أي الذين عادوا أصحاب النار، هم أصحاب للنار، والمقصود هنا بالصحبة والله أعلم أي الملازمة، فالصاحب يلازم صاحبه، فكذلك من يأتي الربا. قال هم أي أكد بضمير الفصل، فيها خالدون، أيضا هذه جملة اسمية تأكيد، أي خالدون فيها، ففيها خبر مقدم وخالدون مبتدأ، والخلود هو الدوام والاستمرار. اختلف في الآية فقيل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، المقصود بهم الكفار الذين كانوا يتعاملون بالربا قبل الإسلام. تكون هذه جملة معترضة بين آيات الربا، لماذا؟ لأن الأصل أن المسلم إذا مات موحدا دخل الجنة وإن كان من أهل الكبائر، وأهل السنة مجمعون على ذلك، أن من مات على التوحيد فمآله الجنة، وإن عاقبه الله عز وجل ما عاقبه فيدخل الجنة إما بشفاعة الشافعين أو بغير ذلك. إذن هذا وجه كنا الآية أنها خاصة بالكفار. بعض المبتدعة جعلها في المسلمين، وهم إما هم يكفرون بالكبائر كالخوارج، أو يخلدون بالكبائر وإن كانوا لا يكفرونها في الدنيا كالمعتزلة. قالوا هذا دليل على أن أكل الربا خالد في النار بدلالة هذه الآية، فأهل الكبائر كذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع أن نحمل الآية على ظاهرها وأنها في المسلمين، لا سيما أن سياق الآية يدل على ذلك، فتكون هذه الآية والله أعلم كقول ربنا تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والمقصود والله أعلم في آية القتل وفي آية الربا أي هذا هو الأصل جزاؤه عند ربه تبارك وتعالى، ولا مانع من إخلاف الوعيد كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، كقول ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل ما عدا الشرك من الكبائر كالربا وقتل النفس بغير حق. وكذلك دلت نصوص السنة على مغفرة الذنوب وإن كانت من كبائر الذنوب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، المحاق يأتي بمعنى الإزالة، فيزيل الله عز وجل الربا إما إزالة حسية، فهذه الفوائد الربوية التي أخذها الشخص تزول وتذهب، أو يزيل المال كله بحيث أن هذا المال الحرام يكون سببا في زوال بقية ماله، كما هو مشاهد في حال بعض المرابين أو في بعض الدول التي يتأثر اقتصادها وينهار بسبب المعاملات الربوية. ويحتمل أن المحق هنا محق معنوي، بمعنى لا يبارك الله عز وجل في هذا المال فلا ينتفع به، وكذلك من المحق المعنوي أن الله لا يقبله، ومن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا رباه الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل. المحق للربا. أما أدق الواء يربي الصدقات أي يزيدها، وزيادة الصدقات إما أن تكون معنوية يعني زيادة في الآخرة بحيث أن الله عز وجل يضاعف الثواب، ويحتمل أيضا أنها زيادة حسية في الدنيا بالبركة في المال بإخلاف الصدقة من المال الطيب. والله لا يحب كل كفار أثيم، أيضا قوله والله لا يحب كل كفار أثيم، بعضهم يستدل بقوله أصحاب النار هم فيها خالدون أنها خاصة في الكفار، لأن الله عز وجل قال لا يحب كل كفار أثيم. والله هذا استئناف، لا يحب حينما نفى المحبة عن الكفار فيه إثبات ضد ذلك وهي الكراهة، إثبات الكراهة لربنا تبارك وتعالى، فهو يكره أعداءه كراهة تليق بجلاله. وحينما قال لا يحب أفادنا فائدة وهي أن الله عز وجل يحب المؤمنين، لأنه إذا كان لا يحب الكفار من هو على خلاف الكفار يكون محبوبا لربنا تبارك وتعالى. لا يحب كل، كل من ألفاظ العموم، إذن يدخل فيه كل الكفار، فكل الكفار على اختلاف مللهم لا يحبهم ربنا تبارك وتعالى. ولا يحبهم ربنا تبارك وتعالى لا لذواتهم إنما لأعمالهم. فعلى هذا من شابه الكفار فيناله جزء من الكره على قدر مشابهته للكفار. فلذلك في حديث عبد الله بن عمرو من تشبه بقوم فهو منهم، فيكون فيه نصيب من كراهة الله عز وجل على قدر قربه ومشابهته للكفار. لا يحب كل كفار، ما قال كافر، كفار هنا صيغة مبالغة، عندنا كافر وكفار، فعاد صيغة مبالغة أي كثير الكفران. والذي يظهر الله أعلم أن كفار لا تدل على خروجه من الإسلام، فقد يكون الكفر كفر دون كفر، ليأتي من قال أثيم فيكون يكثر من الأعمال الكفرية التي لا تخرجه من دائرة الإسلام. أثيم فعيل بمعنى فاعل، يعني أثيم بمعنى آثم، فهو يأتي أعمال الإثم، فهو آثم كسميع بمعنى سامع. في الآية الأولى خوف ربنا تبارك وتعالى وحذر من عقوبة الربا في الآخرة، في الآية الثانية يمحق الله الربا، حذر ربنا تبارك وتعالى وخوف من عقوبة الربا في الدنيا، ففيه تحذير أخروي وتحذير دنيوي، وقدم تحذير الآخرة على تحذير الدنيا، ولا شك أن خسارة الآخرة أعظم من خسارة الدنيا. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا، مر بنا مرارا أن ربنا تبارك وتعالى يخاطبنا ينادينا بأحب الأوصاف إلينا حينما يريد أن يأمرنا أو أن ينهانا. وأيضا نأخذ منها فائدة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وجه ذلك إن كنتم مؤمنين. إذن من لم يمتثل هذا الأمر يكون عمله خلاف أمر الله عز وجل فهو ناقص الإيمان، ولا ما فائدة يا أيها الذين آمنوا؟ فالإيمان هو اعتقاد وعمل. يا أيها الذين آمنوا، ومر بنا أن الخطاب عام للأمة، وجه ذلك الذين، فالذين اسم موصول والأسماء لموصولة من الفاظ العموم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وفيه الوصية بتقوى الله عز وجل على سبيل العموم. وإذا كان هذا خطاب في عهد التشريع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أتقى الخلق، فغيرهم من باب أولى، فلذلك لا يأنف المسلم إذا قيل له اتق الله، فقد قالها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله. وجه التقوى امتثال الأمر وتجنب النهي. اتقوا الله، بماذا نتقي الله عموما؟ ثم خص ربنا تبارك وتعالى فعطى فقال وذروا ما بقي من الربا، هذا عطف خاص على العام، وإلا ترك ما بقي من الربا هو من تقوى الله عز وجل. وذروا أي اتركوا. ما بقي، كلمة ما اسم موصول، أي الذي بقي من الربا بعد التحريم. هناك أموال ربوية قد قبضت، تكلمت عليها الآية السابقة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الأموال الربوية المقبوضة لأصحابها بعد التحريم، المال الربوي الذي لم يحل، ما الحكم؟ يجب على الشخص أن يتركه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حجة الوداع قال: وكل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكله موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع رباع الجاهلية لأنه لم يقبض، فما قبض انتهى أمره، ما لم يقبض يحرم أخذ الزيادة الربوية. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين نأخذ منها كما أسلفت أن الأعمال تدخل في الإيمان، فمن كان مؤمنا حقا يذر ما بقي من الربا، وهذا من الأعمال. إذا أصر هل هو ليس بمؤمن؟ نعم، ليس بمؤمن كامل الإيمان، وإلا يبقى في دائرة الإيمان. وكل نفي يأتي في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه نفي الإيمان، المقصود به نفي كمال الإيمان الواجب، وهنا يفهم منه نفي الإيمان، والمقصود به نفي كمال الإيمان الواجب. إن كنتم مؤمنين، وأيضا فيه تهييج على امتثال الأمر، يعني إن كنت مؤمنا بالله حقا وتعلم أنك سوف تحاسب فامتثل أمر الله عز وجل. فإن لم تفعلوا، طيب من لم يمتثل؟ هنا يأتي التخويف. الآية الأولى الأمر والحث، الآية التي بعدها فيها تخويف وترهيب. فإن لم تفعلوا، ما هو فإن لم تفعلوا؟ أي فإن لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله، أي اعلموا. فالأذان المقصود به هنا الإعلام، أي اعلموا بحرب من الله، أي أنكم محاربون لله عز وجل. هنا تكون الباء إما للإصهاق بحرب، أو يضمن فأذنوا أي أدركوا أو أحيطوا بهذا، فيكون فأذنوا مضمن لفعل آخر، وإلا أذنوا متعدي لنفسه، وهنا عداه بحرف الجر وهو الباء. فأذنوا بحرب من الله، كلمة من تحتمل أنها الابتداء الغاية، يكون فيها شيء من التهويف، أي بداية هذا الحرب سيكون من ربكم تبارك وتعالى، ولا طاقة لكم بحربه عز وجل. ويحتمل أنها للتبعيض، أي فاعلموا أنكم طائفة من الطوائف المحاربة لله عز وجل، والطوائف التي تحارب طوائف متعددة، فتكون هنا من للتبعيض. إذن هم دخلوا في نوع من الحرب مع ربنا تبارك وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفيه خطورة الربا وخطورة المصارف الربوية الموجودة في بلاد المسلمين، فهي نوع من أنواع الحرب على ربنا تبارك وتعالى وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بمحاربة الله ومحاربة رسوله أي محاربة دين ربنا تبارك وتعالى. وإن تبتم، وفيه أيضا الترغيب في التوبة تقدم، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، هذه توبة. وهنا أيضا وإن تبتم عن أي شيء؟ أي فتركتم ما بقي من الربا فلكم، تكون هنا إن شرطية، فلكم رؤوس أموالكم، جملة رؤوس أموالكم لكم، هذه جملة جواب الشرط، وهي جملة اسمية دخلت عليها الفاء لأجل الربط. فرؤوس هي المبتدأ ولكم الخبر المقدم، فلكم رؤوس أموالكم أي لكم رأس المال فقط وحرمة الزيادة الربوية، هذه متى؟ بعد بلوغ التحريم. إذن الشخص الذي ولد في الإسلام إذا تعامل معاملة ربوية ثم تبين له أنها معاملة ربوية حتى لو قبض، لا نقول له فله ما سلف، لأن هذا قبل التحريم. أما هنا فيكون بعد التحريم فليس له ما سلف، يجب عليه أن يرد الزيادة الربوية. لذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة التمر، قالوا يا رسول الله إن نأخذ الصاع بالصاعين، قال ردوه، بع التمر واشتري لنا تمرا من هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المعاملة الربوية ثم الشراء، ولأصلا العقد لم ينعقد شرعا في الإسلام، لم ينعقد شرعا. أما قبل بلوغ الحكم الشرعي وقبل الإسلام فهو منعقد لأنه على الأصل، فالأصل في معاملة الكفار الصحة، هذا الأصل قبل الإسلام. فلكم رؤوس أموالكم، إذن كل من تعامل معاملة ربوية يعطى رأس المال فقط ويحرم عليه الأخذ. إذا كان الأمر سيرفع إلى جهات لا تحكم بالشرع فأيضا ينبه الشخص، يقدر هذه معاملة ربوية ويحرم عليك أن تأخذ أكثر من رأس مالك. فإذا أصر وأكره الشخص بإلجائه، إما محكمة تحكم بغير ما أنزل الله أو ما تسمى باللجان، فيدفع الزائد الربا ويكون الإثم على من أخذه وليس عليه. فلكم رؤوس أموالكم، حينما قال رؤوس أموالكم، أموال هنا من ألفاظ العموم أي كل أنواع الأموال. لماذا؟ لأنه سيمر بنا أن الربا لا يتعلق بالذهب والفضة، يتعلق أيضا ببعض الأطعمة كالبر والشعير. إذن كل معاملة ربوية سواء كانت بالذهب أو الفضة أو البر أو الشعير أو التمر أو غيرها، نقول يحرم عليك أن تأخذ أكثر من رأس المال متى ما تبين أنها معاملة ربوية. وحين قال أموالكم، هذا من باب إضافة الاختصاص، وإلا المالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى، أضافها لنا لأننا نختص بها وننتفع بها. فليست الإضافة هنا من باب إضافة الملك، إنما هي من باب إضافة الاختصاص. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ الزيادة الربوية، فتظلمون من أخذ منكم مالا وزدتموه زيادة ربوية، ولا تظلمون فتبخسون رؤوس أموالكم يحط منها. وهذا هو العدل، فالعدل أن يأخذ رأس المال فلا يقع عليه ظلم ولا يوقع الظلم على غيره. وفيه أيضا فائدة، أن الشخص حتى ولو كان عاصيا في معاملات الخلق لا يظلم ولا يعتدى عليه. فإذا كان منه المتقرر عند أهل العلم في قواعدهم يقول الضرر لا يزال بالضرر، فإذا كان هو أضر بغيره وظلم نستوفي الحق منه لكننا لا نضره. فلذلك على سبيل المثال، مر بنا في باب البيوع إذا دلس وباع سلعة معيبة، الصحيح أن المشتري بالخيار، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أبقاه ولا عرش له، لأنه إذا أخذ العرش من غير رضا البائع حصل له ضرر. الشخص المشتري إذا كان يرى أنه يتضرر يقول أهدى السلعة، وإذا رضي ببقائها فلا عرش له، لأنه لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة أيضا شرعية، لا تظلمون ولا تظلمون. الآية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، أيضا كالتي قبلها نلاحظ أن ربنا تبارك وتعالى يخاطبنا بلفظ الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ونأخذ منها هذه الآيات أيضا، وقوع الشخص في الكبائر لا يخرجه من دائرة الإيمان لكن إيمانه ناقص. لا تأكلوا، الأمر لا يتعلق بالأكل حتى لو انتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، لكن يعبر غالبا بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تأكلوا الربا، إذن الحرمة على الربا دون رأس المال، فرأس المال مباح أضعافا مضاعفة، أي أنكم تأخذون الربا ثم تضاعفونه. قبل تحريم الربا، أصل الربا يعطيه مالا ويأخذ أكثر منه، ربا نسيئة، ثم إذا لم يستطع السداد أيضا يضاعفه ضعفا آخر ويؤجله، وهكذا. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله. أيضا ربنا تبارك وتعالى يأمر بالتقوى، ومن التقوى عدم أكل الربا، فالانتهاء عن المحرمات لعلكم تفلحون، لعل من الله واجبة، أي حصول الفلاح، والفلاح لا يكون إلا بزوال المرهوب وحصول المطلوب. ونأخذ منه أنه لا فلاح حقا إلا باجتناب الكبائر، وأن الشخص إذا كان مصرا على الكبائر فهو ليس من المفلحين ابتداء، بمعنى أنه من أهل الوحيد، مآله الجنة لكنه ليس من المفلحين، تحت مشيئة ربنا تبارك وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر هذه الآيات للكلام على الربا. الكلام على الربا يطول، أذكر بعض المسائل المتعلقة بالباب. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب هاء وهاء، والبر بالبر هاء وهاء، والشعير بالشعير هاء وهاء، والتمر بالتمر هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خذ، يعني بر ببر لا بد من التقابض، شعير بشعير لا بد من التقابض. فنأتي إلى أنواع الربا. ربا النسيئة، هذا هو الأصل الذي نزل تحريم الربا في هذا الأصل، وهي المعاملة التي كانوا في الجاهلية يعملون بها، والتي وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعطيه مالا مقابل زيادة. فالربا إما أن يكون ربا نسيئة أو ربا فضل. ربا فضل يكون في الزيادة، ليس هناك تأخير، إنما هو من باب الزيادة. وربا النسيئة محرم بذاته، أما ربا الفضل فهو من باب تحريم الذرائع، فلذلك أباحه الشارع للحاجة، وهذه قاعدة مضطردة، كل ما حرم بسبب الذريعة لأنه ذريعة يباح الحاجة، فأباح الله عز وجل العرايا، والعرايا حقيقة هي نوع من أنواع الربا، لأنك تشتري تمر مكيل برطب مخروص، ومهما يكون الخارص حارقا فلا بد من التفاوت، لكن أباحه الشارع للحاجة. كذلك المرأة يحرم النظر إليها، وأباح الشارع النظر إليها لأجل الخطبة أو المعاملة المالية، فالتحريم لا لذاته إنما هو محرم من باب الذرائع. في حديث عبادة ذكر ستة أنواع: الذهب والفضة. الذي يترجح لي والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، والمقصود بمطلق الثمنية أي أن الناس جعلوها أثمانا لمعاملاتهم المالية وتقييم المتلفات. على هذا إذا قلنا مطلق الثمنية، الأمر لا يتعلق بهما، فيقاس عليهما ما استجد وما سيستجد. الناس الآن لا يتعاملون بالذهب والفضة في معاملاتهم المالية، إنما يتعاملون بالأوراق النقدية، فكذلك نعطي الأوراق النقدية أحكام الذهب والفضة، في كل شيء، سواء فيما يتعلق في الربا أو في الواجبات كالزكاة، لو قلنا على رأي بعض العلم أن العلة فيما غلبت الثمانية لن نجري الربا في الأوراق النقدية، لن نوجب الزكاة في الأوراق النقدية، وهذه قاعدة يعني لا بد أن نتفطن إليها. إذا كان طرد الحكم يدل على بطلانه، يدل على أن هذه العلة ليست هي العلة التي قصدها الشارع. إذا القاعدة إذا طردنا الحكم ثم تبين بطلان الطرد وأنه لا يمكن طرده، هذا يدل على أن العلة التي وضعت أو القاعدة التي جعلت ليست صحيحة، لأن القاعدة لا بد أن تكون مضطردة. فلما نقول العلة مثلا غلبت الثمانية، يعني الأمر خاص بالذهب والفضة، إذن الأوراق النقدية لا تجري فيها الزكاة ولا تجري فيها الربا. فعلى هذا الشخص يطلب شخص مثلا 1000 ريال يؤجله سنة ويقول أعطني 1005، وشك أن هذا من أكل أموال الناس الباطل، يدخل في قوله يا الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أو لو قلنا مثلا العلة فيهما الوزن، على هذا مثلا الحديد لا يجري فيه السلم لأنه موزون والذهب والفضة موزون، هذا يدل على البطلة. أما ما يتعلق بالأصناف الأربعة، بر وشعير وتمر وملح، البر والشعير والتمر هذه مطعومات، والملح لا يصلح الطعام إلا بالملح. ما هي العلة في هذه الأصناف الأربعة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن العلة مركبة من الطعم ومن الكي، المقصود به طعم أي طعاما ولو لم تكن قوتا، لأنه فرق هناك بين القوت وبين الطعام. الطعام كل ما يأكله الناس، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أما القوت لا، يكون القوت أخص، يعني شيء يقتاته الناس كالبر مثلا والشعير، فلا بد أن يكون مطعوما وأيضا لا بد أن يكون مكيلا. فعلى هذا إذا كان طعاما وليس كيلا لا يدخل في باب الربا، من باب أولى إذا لم يكن مطعوما ولا مكيلا. إذن هذا الذي يظهر لي والله أعلم في علة الربا. ولما يقول الكيل كذلك الوزن يدخل فيه اللحم، اللحم يوزن وليس يكال، والمقصود الكيل والوزن هو زمن التشريع. وإلا مثلا البطيخ معدودات في الأمر على زمن التشريع، تعلق بالربويات، إما أن يتحد الجنس والعلة، إذا اتحد الجنس والعلة يشترط شرطان، التماثل والتقابض، كما في حديث عمر الذهب والذهب هاء بها، إذا لا بد من قرض. في حديث عبادة الذهب بالذهب، ثم قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فذكر المثلية والتقابض. فإذا كانت العلة الربا واحدة والجنس أيضا واحد يشترط التماثل والتقابض. فعلى هذا رز برز يشترط فيهما التماثل في الكيل والتقابض، لحم بلحم يشترط فيهما التماثل في الوزن وكذلك التقابض. أما إذا اتفقت العلة واختلف الجنس فيشترط التقابض فقط، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، بر أرز العلة واحدة لكن الجنس يختلف، البر جنس والرز جنس، فيشترط التقابض دون التماثل، فيجوز أن يباع صاع رز بصاعين بر أو صاعين شعير بصاعين بر وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك اللحم، رطل لحم جمل بنصف رطل لحم ضع يجوز، لأن هذا جنس وهذا جنس آخر، إنما يشترط فقط التقابض دون التماثل في الوزن. إذا اختلفت علة الربا فلا يشترط التماثل ولا التقابض. رطل لحم، بصاع بر، لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كما في حديث عائشة في الصحيح ودرعه مرهونة ليهودي بآصع شعير في رواية بر. إذن العلة في الذهب والفضة كما مر قبل قليل هي مطلقة الثمنية، والشعير والبر العلة فيها الطعم مع الكيل، وهنا تفرق. ولو قلنا اشتراط التقابض لما صح السنة في أكثر المعاملات، من باب أولى إذا كان أصلا أحد ليس بربوي. مثل الفواكه، الفواكه من المعدودات، الخضار من المعدودات، فيجوز أن يبيع طماطم بخيار أو ببرتقال بتفاح، ولا يشترط لا تماثل ولا تقابض لأنها من المعدودات. كانت في زماننا توزن لكنها زمن التنزيل هي من المعدودات فلا يجري فيها الربا. كذلك السيارات لا يجري فيها الربا، الحيوان الصحيح أنه لا يجري فيه الربا، والمقصود بالحيوان الذي يمشي ليس المذبوح الذي يقصد به اللحم. الآثاث والفرش ونحو ذلك هذه ليست مكيلة ولا موزونة وليست أيضا أثمان تغلب عليه الثمنية، لا يجري فيها الربا. والربا أحيانا يكون صريح وأحيانا يكون حيلة، والحيلة إن لم يكن كالصريح فهو أشد، كبيع العينة. صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة الحديث، فالعينة وسيلة للربا، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من مشتريها بثمن حال أقل، يبيع السلعة بمئة إلى سنة ثم يشتريها من نفس المشتري بثمانين حالة، جعل السلعة كأنها مجرد حيلة، فكأنه قال له أعطيك ثمانين حالة مقابل مئة إلى سنة، وهذه السلعة مجرد جعلها حيلة فهي محرمة. والقاعدة أن الحيل لا تسقط المحرمات، فالحيلة تبقى حيلة بل هي ربما تكون أشد، لأن الحيلة فيها استخفاف بالخالق تبارك وتعالى، وأيضا فيها استخفاف في شرعه، قد يكون في باب البيع وقد يكون في باب الإيجار. مثلا أجره بالشهر بعشرة آلاف مؤجلة وقال ما رأيك تؤجرني البيت بثمانية آلاف حالة، قال لا بأس، أعطاه ثمانية مقابل عشرة، وأجارة البيت أصبحت هي مجرد حيلة لأجل أكل الربا. أيضا من أنواع الربا ربا القرض، إذا عندنا ربا فضل، ربا نسية، ربا القرض. وربا القرض يقرضه مقابل انتفاع مشروط، يقرضه مثلا ألف بشرط أن ينتفع مثلا بسيارته أو بشرط أن يسكن بيته، انتفع بالسيارة أو بسكن البيت قد تقابل مثلا عشرة، إذن كأنه أقرضه مئة مقابل مئة وعشرة، فالعشرة هي المنفعة فهي أيضا محرمة. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة التي يذكرها للعلم كل قرض جر نفعا فهو ربا محل اجماع في الجملة. والمقصود بالنفع هو النفع المشروط وأثناء القرض، أما بعد قضاء القرض أو مع سداد القرض إذا كان غير مشروطا فالأمر على الجواز. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كفيه أبي رافع في مسلم استسلف بكرا رد خيرا منه خيارا طبيعيا، وهذا أيضا يذكرنا الربا يجري في أي شيء في عقود المعاوضات اللي يقصد بها الربح، أما إذا لم تقصد المعاوضة فلا ربا فيها. مثلا الصرف، تصرف ذهب بفضة أو تصرف مثلا جنيهات بريالات أوراق نقدية، هذا مقصود به المعاوضة، لذلك يحصل مماكسة، تبحث عن شخص يكون يصرف أقل، هذا يجري فيه الربا، فلا بد من تقابض. هنا الناس مختلفة، الريال غير الجنيه، لكن اشترط التقابض. لكن قصد الإحسان. تأتي مثلا لصاحب المحل تقول اصرف لي هذه المئة، يقول ليس معي إلا 90، ما الحكم؟ تأخذ 90 ولك أن تسترد 10 فيما بعد، لأنه يدا بيد مثلا بمثل في المعاملات ملات المعاوضة. أما عقود الإحسان فلا يجري فيها الربا، فلذلك في باب القرض هو عقد إحسان، يجوز أن ترد بغير شرط. لو كان مشروطا خرج عن عقد الإحسان. قرض الأموال الربوية لو لم يكن قرضا للحرم، الأصل أنه 100 100 لا بد من تقابض، لكن لما قصد الإرفاق والإحسان لا يشترط التقابض، فيكون العقد جائزا. فكذلك ما يتعلق بالربا، كل العقود التي يقصد بها الإحسان لا يجري فيها الربا. مثلا الإقالة، تشتري المرأة من السائق ذهب ثم تذهب إليه تقول لعلك تقيلني، يقول حسن أعطيني الذهب، يفتح الدرج يقول لك 2000 ليس معي إلا 1005، لو كان في باب البيع يقول يحرم، لكن هذا ليس بيعا، هذا من باب الإحسان فلا يجري فيه الربا، فلها أن تأخذ 1005 ثم يقول تأتيني مثلا بعد ساعة أو تأتيني غدا أعطيك بقية المبلغ. لو اشترت منه ذهب 2000 وقالت ليس معي إلا 1005 أعطيك غدا 500 يحرم، لا بد من تقابض. لكن هنا ليس عقد معاوض، إنما هو إحسان، فاللي قاله من باب الإحسان حث عليه الشارع فلا يجري فيها الربا.